بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 137 على 1.
ربنا ولا مستودع.
يقول شو معنى الحديث؟
معنى أنه هذه النعمة التي نحن يعني قائمناها في هذه الآونة نحن لا نكتفي بها، وإنما نطلب المزيد من ربنا عز وجل، ولا نستغني عن نعمائه دائما أبدا. والحديث في صحيح البخاري ومسلم.
أيضا الحديث مسلم.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأطعمنا غير مكفي ربنا ولا مستودع. هيكل مو بس إيمان أبو أحمد، كل صعب طالع وعمير. أنت اللي بيعطي إشارات موسيقى.
فبقول انا حكمت عليه انه يكره لسه اخف زي ما تقول من السفر الى تايوان، انه معرض لكذا، وقد سبق انه اخو له قتل هناك لما راح الشيخ.
يعني هي اولا بلاد غير اسلاميه
طبعا،
وفيها ما اشرت اليه من الفسق والفجور
زي ما نفكر الى اخيه.
ايوه
شيوعية.
على كل حال ممكن يعني نجعل جوابك صحيحا بشيء من التعديل من باب حنانيك بعض الشرع من بعض، لكن لا يقر على العمل هنا يعني في نفس الوصف الذي ذكرته. هو شو بيكون بالنسبة لصاحب العمل؟ ابنه
أبوه زي ما تقول زي اختيار كبير، لكن أخوانه اللي هم متولين الأمر
أخوته يعني،
ولو أبوه يمكن لو رفض مع أبوه أو أبوه يشفت عليه، لكن أخوانه تعرف يعني الأخ لا يقول كلا
وعايش معه. الحقيقة ان القضية يمكن الجواب عليها بدون ما نكون متصلين مع الشخص ونعرف شيء من اوضاعه واحواله. يعني هل مثلا هو يستطيع ان يستقل عنهم ولا لا؟ يعني لو كما نقول نحن في الشام، لو ضربنا علاوية وقلنا له طلقهم بالثلاثة، شو بيصير معه؟ ما نبقى منه بقى، شو بيكون الجواب؟ وإلا حتعالج المشكلة بقاعدة الضرورات تبيح المعذورات. لكن هل هو وقع في هذه الضرورة؟ هي بدها استيضاح منه. يعني لكي لا نقع في إفراط أو التفريط لكي لا نستحل ما حرم الله بأدفع الأسباب، ولكي لا نتشدد على الناس مع وجود الضرورات. عرفت كيف؟ فلهذا لابد من استيضاح. خميني
فبقول الناس كما نقول في ناس يعني بيستصلوا وبقولوا ممتاز داخل الجريمة زي ما نقول نقرأ يعني بطريقة غوغائية بيستصلوا يعني الألباني يبيح زي ما نقول
أنه يزعي
أكبر أسبوع بدون ما تذكر مثلا من مقال الشيء يعني ده بينها ورسل نقول الألوان زي ما نقول بس يأخذ الإنسان
هذا النقد إليك
هو نفسه الأخ أحمد
لو
قرأناها في أخبار الزهور بعض أخبارنا قالوا تفاهمين الوضع بقول الشيخ يعني كلام 100% لكن هذا ما تقول أعداء الثانيين استغلوها أشعة استغلال
بس العنوان الشيخ لو لو استحيل
العنوان ولا لا
ابن يعني من يقول كذا وكذا فهو يعني يكفر وبين انه فلان كافر
وانت قولك من قال هذا الكلام فهو كافر هم يقولوا الألباني كافر
هو هذا استيات سمعنا
عكي يعني اذا تسمح لنا غير مطلع على
الفتوى
نعم اذا تسرمت علينا
الفتوى منشورة في نحو صفحتين في بعض المجلات أو جرائد السيارة ثم طبعت بنصها وبخطي ومطبوعا على الأحرف الطباعية بجانبها في كتاب صدر حديثا بعنوان كشف الأسرار للخميني كشف الأسرار للخميني وهو بالطبع مؤلف باللغة الفارسية لكن أحد الدكاترة هنا يرحمك الله ترجمه إلى اللغة العربية أظن اسمه الدكتور أحمد جمال تعرفوا إيه شخصيه بيت الخطيب أحمد الخطيب ايه هاللي له ابوه له مكتبي ايه شو اسمه الاب
احمد
الخطيب احمد اذا هذا بيكون لابن اسمه غير احمد المهم شاهد الفتوى خلاصتها انه وقفنا على عبارات الخميني أنه يقول كذا وكذا أربع خمس عبارات هذه العبارات هي الكفر بعينه وكل من يقول بهذا الكلام فهو كافر أو يكفر وشرحنا هناك الأسباب المقتضية لهذا الحكم وبلا شك انه نفس الكلمات ما بيقرأها مسلم مهما كانت ثقافة الإسلامية وحلة فهو لا يشك في ان هذا كلام كفر من ذلك مثلا انه يقول في بعض كتبه لان أئمة اهل البيت هم من المنزلة عند الله تبارك وتعالى فوق منزلة الملائكة والرسل والأنبياء ومن ذلك أنه يقول أن مصحف فاطمة أو مذكور هذا في الأشياء مصحف فاطمة هو المصحف الكامل أما المصحف المتداول اليوم بين الأيدي فهو جزء من ذاك المصحف وهذا كفر بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهكذا أربع خمس عبارات نقلت من كتبه كتب الخميني نفسه. نعم على فاطمة ينعب على فاطمة ينعب، يعني أشياء خطيرة جدا. وكتابه اللي أصدروا أوائل الثورة الإيرانية هذه، وهي كتاب معروف بالحكومة الإسلامية، ما أدري رأيتم هذا الكتاب صغير؟ لا رأيتم. أنا صار معي التهاب دكتور في أنفي من مدي، فأحيانا بنصدم يعني أو بنصطم، وصير التنفس بضايقني شوي. في هذا الكتاب الصغير اللي سماه الثورة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، مع أنه هذا الكتاب هو كتاب دعائي، والمفروض عند كل الناس المسلمين والكافرين أن أي كتاب سياسي لا يحصل بالكاتب أن ينشر في هذا الكتاب العقائد التي يعلم أن الخصوم سوف ينكرونها ويبادرون إلى عدم الاستجابة لمضمون الكتاب بصورة عامة. ومع أنه الشيعة في عندهم عقيدة بيساعدهم أوسع ما تكون المساعدة في سلوك هذا السبيل السياسي وهو كتمان عقائدهم عن الناس، لأنه يوجد لديهم شيء يسمى بالتقية، لابد سمعت عن التقية شيء. فالأمر عندهم في موضوع التقية خطير جدا، بحيث أنه لا يمكن إنسان يعرف أن عندهم التقية أن يركن إليهم، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا دين عندهم. أو إذا قال لك عن شيء وهو يعلم أنه كاذب ما يستوحش من هذا الكلام إطلاقا، لأنه هكذا دينه الذي منه التقية أمره بذلك. فما كون عندهم هذه التقية التي تسوغ لهم أن يقولوا ما شاءوا، وعلى العكس أكثر من ذلك أن يكتموا عن الناس عقائدهم، لكن الله عز وجل بحكمته البالغة ألهم الرجل الخميني في كتيبه المشار إليه آنفا الحكومة الإسلامية أن يبيح عن بعض العقائد، مع أنه كتاب دعوة وسياسي، منها ما ذكرته آنفا من تعظيم لأهل البيت أكثر من الملائكة والأنبياء والرسل. ومن ذلك، وهذه كفرية أخرى، وهي أنهم يعني أهل البيت يعلمون كل حركة تقع في الكون، ما من ذرة تقع في الكون إلا وهو على علم بها، وأن أهل البيت ما أتوا صاروا ترابا مهما كان شأنهم، فجعلوهم شركاء في العلم مع الله عز وجل. يعني أشياء غريبة جدا. فربنا تبارك وتعالى ليقيم الحجة على من قد يغتر بدعايتهم، يعني سخر هذا الإنسان أن يضع في هذا الكتاب اللي هو كتاب دعاية العقيدتين الباطلتين، واحدة منها تكفي لتحذير الناس من الاغترار بما سموه بالثورة الإسلامية. ومع الأسف يعني لما قامت هذه الثورة اغتر بها بعض الشخصيات الإسلامية، ويمكن ذهبوا إليهم ومنهم من رجع وقد تبين له الحق، ومنهم من لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم، مثل هذا الشيخ سعد اسمه أسعد بيوض. أنا ما شفته، أنت شفته؟
نعم الحقيقة أنا بعرفه قبل، لكن مش الشخصية هاي.
إيه؟
لما تمت شعرت إنه هو
الله أكبر،
إنه بعيد شكله بينيه اللي عم يبدأ رايح عن ذهن الإيرانيين.
إيه؟
اتذكرت في الإيرانيين بالضبط بأخي وأرضي الكمير هذا في مسجد عمر
نفس السورة.
نعم، وبعدين الشيء الثاني يا شيخنا، حتى البرقاوي حضره حتى ما يفتح مجال في المسجد يتكلم، حضر وخرج فيه والناس يعني لحقته كأنه شيء يعني في هذا المسجد جديد لمدة حدود شهر أو شهر وشوي، يعني أنا شفته
أنا بشوفه كثير في مسجد الفضل الله عز وجل كأنه فضل
بشوفه بزي هذا
والله ما خدت بالي يعني بشوفه.
طيب شفته من قريب؟
بجوز من أقل من شهر.
أنا رأيت أشياء هو أكثر من الكلام
بصحيح من المزمون
ها؟
أيام أنا بشوفه
من أول فرمة
كيف أشوفه
يعني؟ لنفس الجيام ليكون الدكتور بيشوفه لما يغير زيه
كده اللي هو اللباس هذا
هو يعني ما تغير يعني
لحته البيضاء سبيع بحته خرينة بلبس النظارات مثل
النظارات
هذول بلبس النفس مثل لفته كمان مدورة وبيجعلها يمد المنبر علني
الله أكبر.
فكان بداية ما رجع من إيران كان لفت استبدأ إنه الإيرانيين الملة عندهم اللي هو هذا رجال الدين بيلبسوا لفت السوداء، فكان الخبير بيلبسها كثيرة للفت السوداء وأحيانا البيضاء، فهو بالفترة هذه جلس فترة طويلة يلبس السوداء بعدين الآن بيضاء.
الأخطر يعني تعرف عند الإيرانيين اللبس السوداء في آل البيت مش هيك بل لبس البيضاء لرجال الدين من غيرهم يعني في إيران لا يستحق القمايني وكل من يدعي أنه من آل البيت مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلفش. هذا شو هو بدنا نأخذ أنه هذا البيهود هذا ما أنت شو ده ولا بيضة؟
بيضة.
لا بيضة. أنت شفته يوم شفته سوداء؟
لا
شفته بالبيضة. جلس فترة عليها بعدين تركها والآن البيضاء صار سنة تقريبا بالبيضاء.
أحبوا منه يعني لا يفيد ماما بجوز يعني يكون الحق لأكثر من واحد بلبس السوداء.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في أوراق عم توزع في الطرقات منها تبعت هذا اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وغيره وغيره
شيخ أحمد
بعض من جملة صار عنا ورقة جديدة لسه ما طلعت لأول مرة بشوفها بس الناس تعاملوا فيها
إيه؟
هذا كاتبها يعني زي ما نقول على شكل الرحلات تبعت الطيارات ومحولها إلى نواحي شرعية
بنظره
يقول يعني اللي بيطبعها ويجر عليها ومشان توزيع للخير وكذا. شو كاتب؟ كاتب بطاقة شخصية يعني هويتك كاتب الاسم الإنسان ابن آدم
ما شاء الله
الجنسية من تراب العنوان كوكب الأرض
ما شاء الله
بعدين منتقل إلى مربع آخر يقول بيانات للرحلة والرحلة السعيدة يقول محطة المغادرة الحياة الدنيا محطة الوصول الدار الآخر موعد الإقلاع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت موعد الحضور وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من الجحيم كاتب في الوسط بخط عريض رحلة سعيدة ومبلش يقول حاطط خط وكاتب 1 2 3 4 كاتب العفش المسموح به ميزان من قماش أبيض وخيوط
اثنين العمل الصالح، ثلاثة الولد الصالح يدعو له، أربعة علم ينتفع به، خمسة ما سوى ذلك لا يصلح بالاستحاضة، الاستحاضة في هذه الرحلة. بيقول شروط الرحلة السعيدة: على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثلا طاعة الله ومحبته وخشيته، التذكرة الدائمة للموت، الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار، بر الوالدين، أن يكون مأكله ومشرب، أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك من حلال. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالكتاب والسنة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ملاحظة: الاتصال مباشر وحالا، لا داعي لتأكيد الحجم. الوزن الزائد في الأعمال الصالحة مسموح به.
هاي ظاهر كشكية.
بس
غير عن القضية يا شيخ، يعني هذا ما سيده ونقطقها، هذا ونقطقها أخرى. حلو. منيح
اللي ما في شيء منكر يعني. أنا مرحوم يا جحيم.
فعلا. لأنه أكثر من الأشراز اللي تبجى، إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة وكذا من روايته. أما هذه بدعة جديدة.
يعني عايزين شيخنا لأنه كل أهل الله، يعني كل الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيره والآيات القرآنية والتفاسير صحيحة، ما بخطر في بال واحد يكتب يحل أذكار الصباح المساء كذا في نشرة ويوزعها من حيث حياته، التخويف من النار والتخويف من الجنة، وبتجي إلى أشياء كثيرة جديدة، وبعض الأشياء يعني حيث موضوعها والترهيب من الصلاة، وكلها أحاديث كنا قرأناها للشيخ.
إي نعم، تارك الصلاة ملعون وجاره ملعون واللي بياكل معه ملعون وما إيش. الله أكبر. يعني الناس كلهم ملاهج. هذول هيا ما بيلاموا يا أبو عبد الله، لأنه عايشين في جو ما بقول علماني لا علمي، شايف لون هالمشايخ وهالوعاظ والدكاترة، دكاترة آخر الزمان ما عم يسقفوا ولا عم يوعوا الأم هاي تيعرف شو دينه. يعني هلا كلمتين ما يمكن يكون مسلم إلا بهما: الكتاب والسنة. ما تسمعون على أذن الناس الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله، إلا قال الشيخ قال فلان الآخر، فضلا أن تسمع في أحاديث صحيحة وفي أحاديث موضوعة وفي إلى فمنين بدر يفهموا دون الناس اللي هو مجرد ما عثروا على حديث وعجبهم المعنى. وشو اللي بيعجب العامة عادة هي أحاديث الترغيب والترهيب، كل ما كان في شيء في ترغيب مبالغة في الترغيب ويلاقوا هذا خوش حديث، والعكس بالعكس في ترهيب شديد هذا بيلاقوا يستحق النشر. من هذا الجهل من الإسلام ينطلقوا وبيشوا هذه الأحاديث، لأنه تصور الآن في المجتمع الأول البضاعة ما بتروج، لأنه في وعي صحيح كما أذكر أنا بمناسبة العقيدة، وأن الله عز وجل من صفته أنه على العرش استوى، كيف النجاري راعي غنم يسأل الرسول عليه السلام أين الله فتقول في السماء؟ سؤال اليوم الدكاترة والمشايخ والمفتي وأنت نازل بيقول لك الله في كل مكان. شو السبب؟ السبب أنه دي جارية كما يقولون اليوم بالتعبير العصري تخرجت من مدرسة محمد عليه السلام. أما هدول العلماء يعني من المفتي وجارون تخرجوا من مدرسة علم الكلام، فلا غرابة حينئذ أن تنشر نشرات غير هذه طبعا، لأن هي ما فيها شيء إلا تذكير بما هو مجمع عليه عند المسلمين جميعا. لكن هذه النشرات ممتلئة يعني بالأحاديث الضعيفة الموضوع، ما يلامون، يلامون المواجهون هؤلاء، هل ما بوعوى الشعب هاد أنه ما يجي يقول حديث إلا ما يثبت من صحته. لكن المشكلة ستعود بصورة أخرى، لم يبدون يسألون حتى يعرفوا صحته، ما في مين يسألوا، هذه مشكلة. هون مكتوب كاستدراك ليبتعد منها الآخرين، فهون في خطأ، بدها تكون يتعظ بها بدل منها، والآخرين آخرون. هاي من عند أبو أحمد؟
لا هذا سنة الوحيد، أبو أحمد عنده جلبية هو الشربات.
حديث الصحيح: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فمن يتسبب لقطع الصف حكمه حكم من يقطع الصف.
نعم.
أي نعم. وكما سمعت يعني لما يكون المسجد في ساعة وما في ضرورة للصلاة بين السواري، في نهي عن الرسول عليه السلام عن الصلاة بين السواري، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نطرد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري طردا، كنا نطرد عن الصلاة بين السواري طردا. فإذا كان في المسجد ساعة فلا يقف الصف بين السواري بحيث قطع إلا 3-4 قطع، وإنما يتقدم قليلا أو يتأخر على حسب إيش الواقع في المسجد. وهذا بطبيعة الحال إنما هو في صلاة الجماعة، لأنه بها تستوي الصفوف. نعم. أما لو واحد صلى لوحده بين ساريتين أو نامودين ما في شيء، بل لو كان هناك جماعة محدودة العدد عادة طيبك الله. لو كان هناك جماعة محدودة عددهم ووقفوا بين الساريتين بحيث أنه لا يغلب على الظن أن الصف سيتصل بما بعد السارية يمينا أو يسارا، كمان ما في مانع، لأن العلة واضحة وهو ألا يتعرض الصف للتقطع. والناس دكتور مع الأسف الشديد يعني في غفلة، في غفلة كبيرة جدا عن السنن بل وعن الواجبات. تفضل يا
أخي.
أنا خصصوني دون الناس.
أقبل عندك بعض الخصوص دكتور، تكبر بالسن إن شاء الله تعالى، تقدم بالسن بالطاعة والتقوى، بس إن ما الأسنان تتحمل الهري فمضطر
لكن لا، أنت تدعي له دعوة أحسن أنه يصل له السن ويجاوزه وهو بكمال صحته وبناء أسنانه.
شيخنا بدي أسأل سؤال، أثناء يا شيخنا يعني إقامة الصلاة في صلاة الجماعة
طبعا كثير من الناس تجد الحكم بخصوص طبعا من يبدأ بالصف من يبدأ خلف الإمام. فشيخنا في أحيانا مثلا الناس بكون مثلا في يعني بده يركع الإمام، وأحيانا أنا بشوف من هذول الناس حتى لو يركع الإمام في بداية الصف بصوت في بداية المدخل يعني وين بوقف الصف. فأحيانا بكون الصف يعني مثلا فيه من بعض اللي عندهم حلم صفوا خلف الإمام، هل يكون صف لوحده وهذا بكون مثلا الصف رمس مثل الصف يعني من هون ومن هون، ايش حكم الصلاة هذا الشيخ؟ طبعا نفترض لو انتهت الصلاة وما تكمل الصف معه او على الوجبين يعني
صلاة مين بقى؟
اللي صف لوحده
جميل او يصلح
يعني على نفس السر اللي هو قال الان بدأ يعني يتعبى ما يلتحق مع المصليين، هو لا بدا من الصف اللي هو من طرف
الصف مسافه بينه وبين اخر مصلي
في احيانا يعني في مسافه طويله.
يعني نقدر نقول انه صلى وحده لانه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين ثلاثه.
احيانا شيخنا بيكون وحده واحيانا بيكون
انا راح اجاوبك.
نعم
اذا كان وحده
نعم
فصلاته باطله وعليه هذه الصلاه. أما إذا كان في اثنين ثلاثة هون والجماعة وراء الإمام كما قلت يعني من هناك يبدأ الصف فهدول صلاتهم صحيحة ولكن آثمون من حيث أنه ما وصلوا الصف. واضح الفرق يعني
لو ذكر وحده فهو
أي نعم
كل
أعيدها آه معلوم يا أعيدها
مضروب
الشيخ لو رجع واحد
بارك الله
معناته ولده واحد على يمين الصف يعني ينسو خالق هذا الصف فيروح يصف عنده حتى ما يصلي لوحده.
لا بالعكس هو
لوحده
هو بيقف على الشرع يصف وراء الإمام بعد ما يحاول أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه. يعني افصل عن ذهنك هالصورة هاي انه هذاك واقف عن يمين او اليسار واستحضر الصورة لتقع يأتي واحد بده يصلي ما بيلاقي حدا يصلي معه شو بيساوي؟ يقولوا بعض الناس انه يجر واحد من الصف. هذا الحديث الوارد في الجر ضعيف غير صحيح. فاذا هو ما بجر لكن بيحاول يجر حاله هو يضم نفسه للصف. وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير. فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة يعني متراص بحيث لا يجد مساغا لينضم حينئذ يصلي خلفه وحده خلف الإمام وبتكون صلاة صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بقى وجد واحد على اليمين أو اليسار مش مهم، المهم أنه هو يقوم بما ينبغي عليه.
قلنا
لا
هذا
نعم
يقول من باب أولى لما كانت يعني
بكل حال نحن ما بيبنى هو خاصة وصغرة كنا نفضح هيك على رؤوس الأشهاد. المهم يا أخي القضية أولا نحن ننصح بعدم صلاة مطلقا في المسجد الذي فيه قبر مطلقا لا فرض ولا سنة، وإنما نوجب على المسلم أن يختار المسجد الذي بني على طاعة الله وليس على معصية الله. ومن هذا القبيل الذي بني على معصية الله مساجد مبنية على القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث متواترة في لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا كان لا يوجد مسجد خالي عن قبر حوالي المكلف هذا بالصلاة، ففي هذه الحالة يدور الأمر بين أن يقال له صلي في بيتك وحدك وتري جماعة المسلمين، أو صلي في هذا المسجد مشان ما تفوت عليك صلاة الجماعة. فإذا دار الأمر بين هذا وهذا قيل له أخف الشرين أنه يصلي في المسجد مع الجماعة، وبخاصة أنه المفروض لمثل هذا الإنسان أنه ليس كأولئك الأناس الغافلين اللي ما بتفرق معهم الصلاة في مسجد في قبر أو في مسجد ليس فيه قبر، لأنهم لا علم عندهم. فهذا الذي يصلي في المسجد الذي فيه قبر لأنه لا يوجد حواليه مسجدا ليس فيه قبر، هذا يعني لا يتصور في حقه ما يتصور في حق الآخرين، أنه الصلاة في مسجد فيه ولي مثلا أفضل من المسجد الذي ليس فيه هذا الولي. فهذا بيكون عذره أقوى عند الله عز وجل فيما إذا صلى في مثل هذا المسجد من ذاك الذي لا يحمل هذه العقيدة الصحيحة. لكن انطلاقا من قاعدة الضرورات تبين المحظورات، قلنا بيصلي في هذا المسجد وليس في داره وحده، وانطلاقا من تمام القاعدة السابقة الضرورة تقدر بقدرها، أو ما بيصلي السنن في هذا المسجد لأنه ما في جماعة، نحن جوزنا له الصلاة في المسجد هنا عشان ما نفوت عليه إيش صلاة الجماعة. أما السنة أولا ما في جماعة، وثانيا لو واحد في مكة أو في المدينة قال لي الصلاة في مكة 100,000 صلاة والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، صلاته في بيته في مكة أو في المدينة أفضل من صلاة في المسجد النبوي أو مسجد مكي للسنن. يعني الأصل في السنن أن تصلى بالبيوت، فما بالك مسجد فيه قبر وهو بده يصلي في البيت. هذا الذي نقوله. لا، تحية المسجد هذه مربوطة بالمسجد لا بد منها. زمان بالثانية.
والله يديك الخير.
أما لو كنت الزوجة النصرانية الوجهة الإسلامية الذرية الناتجة من زواجه بها تربية إسلامية، مع أن هذا كذاك كلاهما حلال بنص القرآن الكريم. لكن حكم الحلال في الشرع قد يعتبره ويحيط به ما يجعله ممنوعا، والعكس بالعكس تماما. الحكم المفضول شرعا قد يحيط به ما يجعله فاضلا، وهذا من فقه. أريد بمثل قولي عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن مثلا نقرأ أحاديث كثيرة في حض النساء على التزام الصلاة في بيوتهن، وبخاصة قوله عليه السلام وبيوتهن خير لهن. لكن نجد الحياة الإسلامية الأولى على خلاف هذا التوجيه، فنجد النساء حريصات أن يذهبن إلى المسجد، كأن القضية على العكس مما تشير إليه تلك الأحاديث، وبيوتهن خير لهن. حتى أن امرأة لعمر الخطاب يبدو أنها كانت جميلة وكانت ترغب أو حريصة على الصلاة في المسجد، فبلغها بأن عمر زوجها كأنه مش راض عنها من هذه الحيثية، أنه يريد أنه تصلي في بيتها. فلما قيل لها ذلك قالت فما يمنعه أن يمنعني؟ قالوا لها، قال عليه السلام إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد فهما بيستطيع أن يمنعك. كأنه يقال لها أنت تنهي لحالك تحقيقا لرغبته، أما هو ما عنده الجرأة هذه، لأن الشرع حال بينه وبين إكراه زوجته أن تصلي في بيتها، مع أنه هذا أفضل لها. فلماذا إذن هذا التفاوت بين الترغيب للنساء للصلاة في البيوت وبين حرصهم في ذاك الزمان على الصلاة في المسجد؟ ذلك لأنه كان يعرض لهن من الفوائد التي يحصلن عليها في المسجد حيث لا يستطعن الحصول عليها وهن في بيوتهن. فمثل هذا قلب الحكم بالنسبة إليهم، الذي كان فاضلا فصار مفضولا، والذي كان مفضولا صار فاضلا، أي صلاة البيت كان الأفضل، صار الأفضل يصلي في المسجد من أجل هذه الفوائد. وهكذا الأحكام الشرعية أحيانا يعرض لها ما يجعل الحكم ينقلب يعني رأسا على عقب، ومن ذلك موضوع الزواج بأكثر من واحدة والزواج من الكتابية، هذا مباح في الشرع، ولكن مع ما نشوف المرأة المسلمة الصالحة في دينها وأخلاقها حتى نجد مثل ذلك في الكتابية.
وأنت الآن شيخنا تقول بأنه ذهب المرأة يوم الجمعة وتراويح قيام رمضان وبعض الدروس في المساجد، يعني من هذا الباب الآن تذهب لفساد الزمان. نعم تجد في بيتها
بيتها لأنه أزواجهم جهال، يمكن بعض النساء أعلم من أزواجهم.
هاي يسمح لها.
هاي نعم. صح أن نطلق على الجماعات دون فرق إسلامية.
هذا
صحيح.
وإنما نقول جماعة إسلامية.
أنا يعني حاولت.
والحر والحر تكفيه الإشارة.
ففعل التأذير بهذه الطريقة يعني له فعل كبير. أنا أذكر في الزمانات كان معنا واحد يعني كان يقول أنه لا يؤمن بالله.
الله أكبر.
فإذا مرة لواحد يعني يدعوه دائما يقول يا أخي اسلم يا أخي يعني صلي غير افكارك. قال له هذا القمر اجى امام الطلبه قال له اثبت لي ان الله موجود.
الله اكبر.
اثبت لي بدي اشوف ان الله موجود. قال له طيب حط اليد جنبك. حط اليد جنبك صرخ وكف يعني ايش في تطلع الشرر من عيني والله. قال له شو رايك؟ قال له والله موجود.
خصم الخصم في موضوع الجبر والاختيار. تعرف هنا في مذاهب إسلامية قديمة بل فرق إسلامية منهم من يقول أن الإنسان مجبور ولا يملك شيء من الحرية والاختيار، ومنهم من يقول لا هو مختار ويخطق أفعال نفسه.
نعم.
ودون معتزلة وذنك الجبرية. منهم من يقول أن الإنسان في أمور مختار فيها وفي أمور مسير فيها.
نعم.
والآن الفكرة الشائعة عند عامة الناس فكرة هي الجبر بعينه، حيث يقولون الإنسان سير مو مخير. لما بيتناقش سني وهو الذي يقول الإنسان مخير في التكاليف الشرعية مع جبري، بيدخلوا طبعا في نقاشات حول آيات حول أحاديث إلى آخره. بيقول باب أحد علماء السنيين بيقول فإذا ما تجاوب معك هذا الجبري بكل هذه المناقشات والأدلة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني نص القرآن الإنسان عنده مشيئة، ما جاوب معك صعو هو الشاهد. هذاك نصيح قل له ليه؟ قل له مجبور. مجبور. لا يلعب.
ما إله إن حبك.
طبعا.
مثل تعلمنا في سوريا
مكان خراوي. هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس السائل هذه التالي. أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول زوجتي هاي سائلة ذيك الساعة وعطينا الجواب أنه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألتني زوجي ذيك الساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت لأن الرتبة الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائلة. سبحان الله. المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن شيء الأهم، مش الشيء الذي ليس هو بالمهم، وإنما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان لها رأي، بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها والآخرين. قالت شو المعنى نحن إلا أنه يغسلوها أو ما يغسلوها؟ فمن قلنا لا، حينئذ لو أعطينا الجواب ما رح يبالوا بالاهتمام بموضوع. أيوة، ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بنساعدهم على الخير ليعطوا هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قوله تعالى، وهذا من جملة أدلة اللي بيستدل بها على هذا المبدأ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يعني شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر شي بدر؟ قضية فلكية، شو بهم هذا السائل من يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني سر كونية في هذه الدنيا. لكن مهم تعرفوا الحكم من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية. فكان الجواب على خلاف طلب السائل. وهكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني، وما نعطي جواب لكل سؤال، إنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. مناسب لحتى وصلنا لهون، كنا نتكلم عن المنبر يمكن هنا. فالمنبر لا ينبغي نخله، ينبغي بثره، لأنه إذا نقلناها معناها دعمنا البدعة الجديدة.
وكان حديث شيخنا عن أنه لما التوفير صار، لما وقفوا التوفير صار، لما وقفوا الطاقة يوفر صار. فقلت أنت هم لا يبدو على توفير الصار وهم مزروقة وكان
النحراب يعني بيسموه. هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية. أنا مرة بدي أذكر جيدا أن الألبسة الغربية الآن، وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء، فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟ يعني هذا هو القصد، يعني نحن ما بننظر القضية المادية. رحمه الله.
سؤال من الأسئلة من الوضع الشام المتجبس في أمريكا، الوضع أنه لا يسمح لي نشر أبناء، فهل يجوز له الصفاء في أمريكا؟
أظن أن هذا السؤال جاء متأخرا. كيف بقي هناك المدة الطويلة ثم الآن جاء يسأل بعد ما جاءت البرية؟ ربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع، فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتمصروا، أو يبقى هناك ويعيش مع أولئك الناس اللي عايشين في جحيم من الجو الموضوع. فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك، لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى بلاد إسلامية. والآن الواقع على العكس، ما بهمنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية، لكن نحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون المهاجرين هم هاجروا ليس بسبب طقس سياسي وإنما طمعا في المال. فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا وبذروا وبذروا وصار لهم ذرية، الآن بعد هذا الزمن الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب: ذهابهم في الأصل هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله، حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية. ولذلك إن كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس، بيدرسوا الموضوع اللي هم فيه من كل الجوانب متجردين عن التفكير في المصالح المادية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عز وجل يشرح له صدره.
الذي يحصل الآن كثير من الأخوة يتزوجوا هنا ويذهبوا في مجال الدراسة في مجال الأمريكي وحصلوا سبحانه يصلوا إلى أمريكا، فهل هو المجال وفرصة للعمل في الخارج من هذا ويعيشون ضمن الجو الثاني من يسمي ممكن نقول، فهل ممكن الأخ أن يبقى هناك ترى من فرصة تارحة له
والله؟ إذا كان معروف عند العلماء أن الفتوى على قدر النص، فإذا كان النص كما جاء بلفظك فالجواب نعم، لكن يا ترى يقبل السؤال مناقشة ولا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أن الجو الإسلامي بالمية مية، هذا لا يمكن أن يكون كذلك.
أول خطفة شوي بسيطة.
كيف؟
تقريبا يعني ضمن الجو وضمن النطاق وضمن المجتمع الإسلامي، كثير من الأخوة عندما ذهبوا إلى أمريكا يتحرون أن يسكنوا ضمن
معليش يا أخي، لكن هذول السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية في 100%، لا أقول في 150 كتر خيرهم. هذا الطبيب أنا أعرف لأنه غير ممكن، بقول في مبالغة
كمان، هو غير ممكن في ذلك.
لكن لبنان هذا الطبيب دكتور اللي قدمت لك كتابته ما شاء الله، يعني رجل فاضل سلفي لكن لا يمكن أن تشهد بأنه هذا إذا ما عرفته شخصيا أنه مسلم. شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب عندي من عندي خطر بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصحه بهذه النصيحة. مربي لحية جليلة عظيمة، هو شاب وسيم أبيض البشرة وأسود الشعر، حاسر الرأس وحاطط الجرافيت. هذا الجو اللي عايشينه هنيك. نحن كنا بنقترح عليه أن يضع باقي بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد اللي شفتوه جيدا، شايف؟ لأنه أصبحت هذه علم للمسلم يميزه على المجتمع اللي عايش فيه. فصعب جدا أنه الإنسان لما بيخرج من بيئة إسلامية ويعيش هناك على التقاليد الإسلامية، صعب. الصعوبة تيجي من ناحيتين، ناحية علمية أي تحتاج القضية إلى ناس من أهل العلم محيطين بالإسلام من كل جوانبه، فهن اللي بيتولوا توجيه الجماعة دون توجيه إسلامي كامل وصحيح. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أنه ناحية تربوية، هذه في صعب جدا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي بلاد إسلاميهم. كان أتيح لي منذ نحو 10 سنوات أن أسافر إلى بريطانيا، وطفنا بعض البلاد حوالي لندن، وكان الوقت رمضان، فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلدي نسيت والله شو اسمه، فهمت فيما بعد أنه هو من جماعة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله. دعانا ننصر عنده في رمضان، فذهبنا إليه واستقبلنا رجل استقبالا جيدا وأنسنا منه رشدا. ملتهي الرجل ولابس بدلة طبعا أوروبية، جاكيت وبنطلون وحاطط جرافيت. من الرشد الذي آنسته منه طمعني فيه أن أتكلم معه فيما يتعلق بالإسلام وزي المسلمين وعدم التشبه بالكافرين، وقلت له بصراحة أن أنت ما شاء الله متمسك بما يقولون سنة، وهو أكثر من سنة، هو واجب، فإعفاء اللحية فرض وحلقة إذن، لأنه في مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام. فأنت ربنا عفاك من هذا وربيت هذه اللحية، لكن في ظني أنك أنت على علم، لأنه هو طالب علم، شعرت على علم بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبه بالكفار، وبخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر هنا، فمن ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم. وأكبر ذي يمثل الكفر هو الجرافيت، لأنه كون الإنسان بلبي جاكيت يعني بيدفع به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقد هنا لبضاعة الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها على الطريقة اللي بتناسب المكان وتشبه بهذا الكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة الإفطار في رمضان رأسا حل هيك ورماها أرضا، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أفرحني كثيرا بما فعل، قال لي الحقيقة أنه نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيت لأنه البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هم يخلوا قميصهم هيك غير مجرر وبدون إيش جرافيت. قلت له سامحك الله، فأنتي عم تشايع الكفار دون على احتقار إخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال عذر أقبح من دم. شاهد هذا الإنسان الطيب ما استطاع إلا أن يتأثر بهذاك الجو، فهذه تحتاج إلى هرم متين وتربية صحيحة. فلا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أنه البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام.
تتمة الكلام في الشريف التالي.